الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب جمع الجوامع للعلامة ابن السبكي. وكنت قد تكلمت في اللقاء الماضي عن أركان القياس، وذكرت أن أركانها أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة. وكان اللقاء السابق تحدثت فيه عن العلة من جهة أقسامها وأحكامها وشروطها، واليوم سأتكلم عن الطرق التي يمكن استخراج العلل بواسطتها، أو بمعنى آخر أنني سأتكلم عن الأدلة التي تدل على علية الأوصاف، وهذا ما يسمى عند العلماء بمسالك العلة. إذن مسالك العلة أي أنواع الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على أن الوصف علة يربط الحكم به وجودا وعدما. وقد ذكر المؤلف أن مسالك العلة تنقسم إلى أقسام، أولها الإجماع. فإذا أجمع العلماء على أن علة الحكم هو أحد الأوصاف كان ذلك الوصف علة للحكم. ومن أمثلته ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى، في قوله: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فإن العلماء أجمعوا على أن المعنى الذي من أجله نهي القاضي عن القضاء حال الغضب هو تشويش ذهنه، فإذا تشوش الذهن بأي معنى فإنه يكون مماثلا للغضب. والنوع الثاني من مسالك العلة النص، والمراد بالنص هنا أن يأتي دليل من الشارع بلفظه يدل على أن الوصف علة. والنص ينقسم إلى قسمين: نص صريح لا يرد عليه احتمال في دلالته على كون الوصف علة، ومن أمثلة ذلك ما لو قال الشارع: علة هذا الحكم كذا، أو أن هذا الحكم لسبب كذا، أو من أجل كذا، أو كي وإذا. وهذه صيغ صريحة، ومن أمثلته قوله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وهكذا في قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والنوع الثاني النصوص الظاهرة التي يرد عليها احتمالات لكن احتمالها غير مستند لدليل، ومن أمثلته اللام، فإنه يدل على كون الوصف علة. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهكذا أيضا كاللام ظاهرة فمقدرة، يعني في مرات يقدر في الكلام اللام من أجل أن يستقيم. ومثل هذا لو قال إن، كما قوله، أو إن إن كان كذا، أو إن كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهكذا من أدوات التعليل الباء، فإنها لربط أمر بآخر ليكون سببا له. ومن أمثلته الفاء، فاللام في كلام الشارع: فالراوي الفقيه إذا علل الحكم بعلة. ومن أمثلته في قوله: سها فسجد. ومنه إن وإذ وما مضى من الحروف التي يستدل بها على التعليل. الطريق الثالث من طرق استخراج العلل الإيماء، وهو إشعار اللفظ بأن الوصف علة للحكم. وقال المؤلف: هو اقتران الوصف الملفوظ أو المستنبط بحكم ولو مستنبطا، لو لم يكن للتعليل به أو نظيره لكان الكلام بعيدا، كحكمه بعد سماع وصف. يعني لو جاءنا شخص ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم وصفا فأجابه بحكم، فهذا دليل على أن ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم، وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد، لأن الشارع ينزه كلامه عن العبث، وبالتالي إذا وجد في كلام الشارع وصفا لو لم يعلل به لكان الكلام عبثا، هذا دليل على أن ذلك الوصف والعلة. ومثله أيضا ما لو كان هناك استدراك، فإذا وجد استدراك فإنه حينئذ يدل على التعليل. ومن هذا تقسيم الكلام إلى قسمين وإعطاء أحد القسمين حكما لعلة، فإنه يفيد أن القسم الآخر ليس كذلك. ومثله ترتيب الحكم على الوصف، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهنا رتب الحكم وهو قول فاجلدوا على الوصف وهو قوله الزاني والزانية. قال وكمنعه مما قد يفوت المطلوب، يعني لو قدرنا أن الكلام معه وصف وهذا الوصف لا يمكن أن يكون محصلا للمقصود إلا إذا جعلنا ذلك الوصف علة له، فهذا يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم. وقال ولا يشترط مناسبة الموم إليه، المراد بالمناسبة ترتب المصالح على ربط الحكم بذلك الوصف. ومتى كان هناك دليل بطريق الإيماء فإنه يدل على كون الوصف علة ولا يشترط فيه معرفة وجه المناسبة. الطريق الرابع هو طريق من الطرق الاستنباطية السبر والتقسيم، السبر والتقسيم، والأكثر على أنه يحتج به في استخراج العلل. قال وهو، يعني السبر والتقسيم، حصر الأوصاف في الأصل، الأصل هو المحل الذي جاء الشرع بحكمه، فحينئذ نقوم باستيعاب جميع الأوصاف التي توجد في ذلك الأصل، ثم نبطل ما لا يصح التعليل به منها حتى لا يبقى معنا إلا وصف واحد أو أكثر، فتتعين لأن تكون هي العلة. قال ويكفي قول المجتهد بحثت فلم أجد، فهذا يكفيه في نفسه، والأصل عدم ما سواها، بينما المجتهد يرجع إلى ظنه وينظر في الأصل المعلل، ما هي الأوصاف التي يمكن أن يحكم عليها بأنها هي العلة. وحينئذ ينقسم السبر والتقسيم إلى قسمين، قسم قطعي وهو الذي يكون فيه الحصر قطعيا بحيث نتأكد تمام اليقين أنه لا يوجد أوصاف يمكن أن يعلل بها غير الأوصاف التي ذكرناها، وكذلك أن يكون قطعي الإبطال بحيث يكون إبطال علية الأوصاف الأخرى ثبت بالدليل القطعي. قال وهو، يعني السبر والتقسيم، حجة للمناظر. وهل يكون حجة لي؟ هو حجة للناظر، يعني الذي يشاهد الأدلة بنفسه ويستخرج الحكم بنفسه، لكن هل هو حجة على المناظر الذي يكون بينه وبين غيره نقاش؟ على ثلاثة أقوال، واحد يقول بأن السبر والتقسيم حجة للمناظر، واحد يقول لا، وثالثها إن أجمع على تعليل ذلك الحكم فحينئذ يكون السبر والتقسيم حجة، لأننا قد نقسم بذكر جميع الأوصاف، ويوجد من يقول بأن هذا الأصل لا يقاس عليه وبالتالي لا يمكن أن يقاس عليه. ورابعها، يعني القول الرابع، بأنه للناظر دون المناظر، يعني أن الناظر يلزمه استخراج الأدلة بخلاف المناظر. قال فإن أبدى المعترض وصفا زائدا، يعني جبنا في السبر والتقسيم 100 وصف،
فقال لا، أنا عندي للأصل هذا وصف آخر لم تذكره. فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاحيته للعلة للتعليل، ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطالها، يعني عن تثبيت ملكيتها، وقد يتفقان على إبطال ما عدا الوصفين. يعني في لما قال البر بالبر ريبا، هنا آتي وأذكر جميع أوصاف البر ثم أبطل التعليل بها إلا وصفا واحدا فيكون هو العلة. لكن لو قدر أني وإياك نتناظر في هذه المسألة، فهل يكفي أن أقول أنت تقول الطعم هو العلة وأنا أقول هو الكيل هو العلة، وبالتالي اتفقنا على أن بقية الأوصاف لا يصح التعليل بها ولا الاستدلال لها؟ فقال وقد يتفقان الخصمان على إبطال ما عدا وصفين اللذان يقومان بهما، فحينئذ يكفي المستدل الترديد بينهما، لأن العلة إما الوصف الأول ولا الوصف الثاني أو مجموع ما بينهما. ذكرنا أن السبر، أن التقسيم جمع جميع أوصاف الحكم والأصل المعلل به، والسبر هو إبطالها إلا وصفا واحدا، إلا وصف واحد. ما هي طرق الإبطال؟ قال ومن طرق الإبطال بيان أن الوصف طردي، يعني لا يبنى عليه حكم، ولو في ذلك الحكم في ذلك الباب، أو لأن بعض الأوصاف يكون لها تأثير في بعض الأبواب دون بعض. ومن أمثلته الذكور والأنوثة، فإنها أوصاف مؤثرة في باب الميراث، لكن في باب العتق غير مؤثرة. فإذا جاء حكم في باب العتق، فحينئذ هل يصح لنا أن نستدل بالسبر والتقسيم؟ نقول نعم. قال ومنها، يعني من طرق إبطال علية كون الوصف علة، ألا تظهر مناسبة الوصف المحذوف. يقول هذا الوصف لا أثر له في الحكم ولا رابط عقلي بينه وبين الحكم. ومنها لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف. ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد موهم مناسبة، فعدم وجوده للأوصاف التي يمكن التعليل بها يصح. قال فإن ادعى المعترض أن المستبقى كذلك، يعني الأوصاف التي أبقيناها كذلك، يعني غير مناسبة غير مناسبة، فليس للمستدل بيان مناسبته. نحن نتحدث عن القياس، ما نتحدث عن الأوصاف والتعليل، لأنه انتقال من مسألتنا إلى مسألة أخرى، ولكن يرجع سبره بموافقة التعدية، يعني لكن يرجع سبره بموافقة التعدية، يعني أن اختباره للأوصاف يعيده ويلاحظ الأوصاف المتعدية والقاصرة. ننتقل بعد ذلك إلى الطريق الخامس، وهو الطريق الثاني من المسالك الاستنباطية، وهو باب المناسبة. والمراد بالمناسبة أن نجد مع الحكم وصفا صالحا للتعليل به نظن أنه مؤثر عليه، ويسمى استخراجها تخريج المناط. المناط المراد به التعليق، والمقصود به هنا العلة. والبحث في المناط في ثلاثة أشياء، أولها تخريج المناط، وثانيها تنقيح المناط، وثالثها تحقيق المناط. فتحقيق المناط أن يكون هناك قاعدة في النص أو مجمع عليها، فنأتي فنطبقها على أفرادها، كقوله أشهد ذوي عدل منكم، محل اتفاق، فيأتي الفقيه ويقول فلان عدل وفلان ليس بعدل. النوع الثاني تنقيح المناط، بأن يأتي أوصاف متعددة مع الحكم، فيأتي المجتهد ويحاول إبطالها إلا وصفا واحدا يكون هو العلة. إذن المناسبة، إذن تخريج المناط المراد به، إذن عندنا الآن ثلاثة أنواع من أنواع الاجتهاد: تحقيق المناط بأن يكون عندنا وصف نقوم بتطبيقه على فروعه مثل وأشهدوا ذوي عدل منكم، الثاني تنقيح المناط بإبعاد الأوصاف غير المعلل بها الموجودة في النص. الثالث تخريج المناط، تخريج المناط، والمراد به أن يأتي الحكم لا وصف معه، فيأتي الفقيه فيجتهد لبيان الوصف الذي علل به ذلك الحكم. قال: وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة من القوادح كالإسكار. الإسكار هذا وصف للعلة وليس للقوادح. ويتحقق الاستقلال، يعني يكون ثبوت الحكم به وحده بدون اشتراط ضمه لوصف آخر، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه في السير. وعرف المؤلف الوصف المناسب بأنه الوصف الملائم لأفعال العقلاء عادة، وقيل ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا. وقال أبو زيد: ما لو، يعني في وصف الملائم أو المناسب، المناسب هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول منفعة أو دفع مفسدة. فإن كان الوصف خوفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة، يعني نعتبر الوصف الذي يرتبط به. فإذا من شروط الوصف المعلل به أن يكون منضبطا. ما معنى منضبطا؟ معروف الحدود والمعالم. قال: وقد يحصل المقصود من شرع الحكم، يعني في مرات يشرع الحكم فتحصل نتيجته ومقصد الشارع منه يقينا، ومرة تحصل بطريق الظن لا بطريق الجزم كالبيع والقصاص. وقد يكون مترددا، مقصود الشارع بين فعل الحكم وعدم فعله، وسواء على جهة السواء كحد الخمر أو نفيه أرجح كنكاح الآيسة للتوالد. فهذا لا يحصل، إذن عندنا ما يحصل الحكم من مقصود الشرع به على أنواع: اليقيني والظني والثالث المحتمل على جهة السواء والرابع ما نفيه أرجح. ومن أمثلة ذلك من يأتينا ويقول: أنا أتزوج هذه المرأة العقيم من أجل أن يأتي لها أولاد. قال: والأصح جواز التعليل بالثالث وهو المحتمل، والرابع وهو ما نفيه أرجح أو المحتمل، كجواز القصر للمترفه. فهنا مقصود الشرع إزالة المشقة، إزالة المشقة عن المسافر لما يحصل له في الجمع والفطر وغيرها من رخص الصيام. قال: كجواز القصر للمترفه، فإن كان فائتا قطعا فإن الحنفية يقولون يعتبر، يعني إذا كان المعنى الذي من أجله علل الحكم فائت قطعا فحينئذ هل نثبت الحكم على وفقه ونقول هذا الوصف وعلة الحكم؟ وضربوا له بما حديث الولد للفراش، فلو تزوج مغربي مشرقية ولم يسافر، واحد في السجن تزوج له امرأة، قال: فإن كان المعنى المقصود فائتا قطعا فقالت الحنفية يعتبر، وبالتالي نثبت الحكم على وفقه، والأصح أنه لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية، وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس. وقسم المؤلف الأوصاف المناسبة إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول الضروري، وهو الذي لو قدر فوته لحصل اضطراب في الدنيا وفوت نعيم في الآخرة. ومن أمثلته الضرورات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، وبعد ذلك يلحقه ضرورة العرض. فحفظ الدين شرعت فيه حد الردة وقتال الكفار، وضرورة النفس شرع فيها القصاص، وضرورة العقل شرع فيها حد المسكر، وضرورة النسب شرط فيها أو من أجلها ثبت إيش رجم الزاني. وقال فالمال ضرورة، بعد ذلك ضرورة المال ومن أجلها ثبتت السرقة في حد السرقة. قال فالعرض، ويلحق بكل واحد مما سبق مكمله كحد قليل المسكر. هذا كله متعلق بالضروري. النوع الثاني من أنواع المناسبات: المناسبة الحاجية، وهي التي لو قدر فوتها لأدى ذلك إلى اضطراب أحوال الناس وضيق وحرج. ومثل له المؤلف بالبيع، فإنه لو لم يكن هناك بيع لكان على الناس مشقة عظيمة في الحصول على السلع التي تقضي حوائجهم ويريدونها. قال فالإجارة، وقد يكون ضروريا، يعني أن الحاج ينتقل لأن يكون ضروريا في حالات معينة. قال كالإجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار الشرط. فهذه حاجيات صعدت وارتقت بسبب ما فيها من المشقة والحراج. قال وهناك أمور مكملة كخيار البيع، سواء خيار المجلس ولا خيار الشرط. النوع الثالث من أنواع المقاصد التحسيني، وهو ما لا يقدر بفوته فوات حياة ولا اضطراب أحوال الناس ولا الضيق ولا الحرج، وإنما يقدر بفوته فوات أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها. قال والتحسيني غير معارض للقواعد، كسلب العبد أهلية الشهادة، كسلب العبد أهلية الشهادة، فالمكاتب لا يحق لك أن تسلبه أهلية الشهادة. والمعارض يعني من عنده عقد معاوضة، والمعاوض يعتبر بهما كالكتابة، يعني يعتبر بهما باللفظ وبالطريقة الفعلية. قال كالكتابة، فهذا يماثلها. ثم بعد ذلك عندنا الحاجي ينقسم إلى أقسام: ضروري، والقسم الثاني أن يكون مناسبا، ثم المناسب. والمناسب على أنواع: إن اعتبر النص في الإجماع بعين الوصف في عين الحكم فهذا يقال له مؤثر، هذا يقال له مؤثر. وإن لم يعتبر بهما، يعني لم يتأثر منهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه، فهذا هو الملائم. فالملائم رتب الحكم فيه على وفقه لحسنه. وإن لم يعتبر، يعني لم نشترط اعتبار الجنس، فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به، وإلا فهو وصف مرسل. والمصالح المرسلة مالك وأحمد وطائفة يقولون بعدم حجيتها. قال وكاد إمام الحرمين يوافقه مع منادمته له بالنكير ورده الأكثر مطلقا. قال وهناك من رأى اعتبارا في العبادات. هنا مسألة أخرى، وهي المصلحة الضرورية الكلية القطعية المتصفة بالأوصاف الأربع،
هذا لا يعتبر المناسب بأنواعه جزءا منه، لأنها مما دل الدليل على اعتبارها. فالأوصاف المناسب، فهذه الطريقة جاء الشرع باعتبارها، قال فهي حق قطع. بينما رأى الغزالي أن أهل القطع يقطعون به، ولكن ليس هذا لأصل القول. ثم ذكر المؤلف مسألة انخرام المناسبة، انخرام المناسبة، بحيث يكون عندنا وصف مناسب العادة أن يبنى عليه الحكم، لكن في هذا الموطن لم يبنى عليه الحكم. قال تنخرم المناسبة بمفسدة تلزم راجحة، يعني مصلحة راجحة ومصلحة مساوية خلافا للإمام. الطريق السادس من طرق استخراج العلل الشبه، وكلمة الشبه قد يراد بها قياس الشبه الذي هو تردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. وهنا قال الشبه منزلة بين المناسب والمضطرد، بين المناسب والمضطرد. والمعنى في هذا أن هذه أقادير جاءت في زمن واحد فنظر إليها الناس بنظر واحد. قال القاضي هو المناسب بالتبع، يعني أن منزلة منزلة هذا النوع من أنواع القياس، قياس الشبه، أقل من منزلة قياس العلة وقياس الدلالة. وحينئذ لا بد أن نفرق بين الأوصاف الطردية وبين والقياس الشبهي وبين القياس الشبه، بين الوصف الشبهي والقياس الشبهي. فالوصف الشبهي متعلق بالوصف فقط، والقياس الشبهي متعلق بجميع أركان القياس. قال إذا تعذر قياس العلة فهل يصح الاستدلال بقياس المناسبة؟ قال الشافعي هو حجة، ورده الصيرفي والشيرازي فقال هو مردود. والأول هذاك يسمونه قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة، وبالتالي قالوا بأنه لا يبنى عليه حكم. وقال الإمام الرازي المعتبر حصول المشابهة لعلة الحكم أو مستلزمها، وبالتالي لا يكون هذا مانعا من اعتبار هذه الأوصاف، اعتبارها أحكاما شرعية. النوع السابع من أنواع طرق استخراج العلة الدوران، وهو أن نجد وصفا مرتبطا بالحكم في جميع مواطنه وجودا وعدما، فهذا يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. هناك من قال بأن هذا لا يفيد ولا ينعقد، ومنهم من قال بأنه قطعي. قال والمختار وفاقا للأكثر بأن دلالته دلالة ظنية. قال ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو أولى منه، يعني إذا أخذ حكما من موطن ثم وجد حكما أقوى منه بدليله فإنه لا يجوز له أن يتحدث في الأول. ولا يلزم بيان نفي ما هو أولى منه، فإن أبدى المعترض وصفا آخر، يعني عند المستدل وصف وعند المعترض وصف آخر، فحينئذ يرجح جانب المستدل بالتعدية. وأما إن كان متعديا إلى الفرع لكنه ضر به مانع العلتين أو إلى فرع آخر، فحينئذ يطلب الترجيح بطرق الترجيح الآتية. الطريق الثامن من طرق استخراج العلل ومسالك العلة الطرد. وعرف المؤلف الطرد بأنه مقارنة الحكم للوصف، فهو نصف الدوران، لأن الدوران مقارنته في الوجود وفي العدم، هنا مقارنة الوصف للحكم في الوجود فقط دون العدم.
والأكثر على رده، يعني عدم اعتباره وقبوله. قال علماؤنا قياس المعنى مناسب، المعنى يعني المقاصد الكلية للشريعة، فإذا علل بها فلا بأس ويصح هذا القياس، قياس المعنى مناسب. أما قياس الشبه فإنه في الحقيقة تقريب وليس دليلا، وأما قياس الطرد وحده فهذا تحكم. وقيل إن قارنه فيما عدا صورة التنازع أفاد، يعني إذا كان الوصف مع الحكم في جميع مواطنه. وقيل إن قارنه فيما عدا صورة الشارع أفاد، وعليه الإمام المناظر دون الناظر. التاسع تنقيح المناط بأن يكون هناك أوصاف كثيرة مقترنة بالحكم، فيأتي المجتهد ويبطلها ويصحح أنها ليست أوصافا أو عللا إلا وصفا واحدا فيكون هو العلة. قال تنقيح المناط وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصومه عن الاعتبار بالاجتهاد، ويعم ويناط بالأعم أي الأكثر، أو أن تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي. أما تحقيق المناط فهو إثبات العلة في إحاد الصور، كتحقيق أن النباش سارق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، فيلزمنا أن نقول الغضب هو علة هذا الحكم. ثم ذكر النوع العاشر وهو إلغاء الفروق وعدم وجود فرق بين الأصل والفرع، فهذا يقتضي إلحاقه. قال كإلحاق الأمة بالعبد في السراية، من كان عنده مملوكان، من كان عنده إذا كان هناك مملوك واحد لاثنين فأعتقه أحدهما نصيبة، قيل له قم بإكمال جهدك وعتق بقية العبد. قال العاشر إلغاء الفارق كإلحاق الأمة بالعبد في السراية وهو دوران، لأن الدوران يشتمل على شيئين طرد وعكس. قال وهو دوران، والطرد ترجع إلى ضرب شبه، هذا نوع آخر من أنواع القياس، قياس الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بالوصف الذي يكون متشابها. قال إذ يحصل يعني الشبه الظن في الجملة، ولا يتعين جهة المصلحة، هذا شيء من أحكام هذه المسائل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.